فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله.
تسرها بمعنى كان يجامعها ثم مات عنها. أترث؟ تسرها يا جماعة، جعلها بمنزلة الزوجة. لماذا لا كرث؟ لأن ما في عقد نكاح، ليس في عقد نكاح. طيب، لو أن رجلا تزوج امرأة ثم بعد موته تبين أنها أخته من الرضاع، لماذا؟ لأن النكاح غير صحيح، ولا بد أن يكون النكاح صحيح. طيب، هل يثبت التوارث بين الزوجين وإن لم يحصل وطء ولا خلوة؟
نعم.
نعم، لأن الزوجة تكون زوجة بمجرد العقد، والله يقول لكم نصف ما ترك أزواجكم. فلو عقد على امرأة ثم مات عنها قبل أن يغفل عليها فلها الميراث، لها الميراث. وكذلك لو ماتت هي فله الميراث. طيب، النسب قلنا إنه الاتصال بين إنسانين بولادة، وقريبة كانت أم بعيدة، ولكنها ليس كل قريب يرث، بل القرابة منهم من يرث ومنهم من لا يرث. وذكرنا أيضا أن القرابة ينقسمون ضياء الرحمن إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام، ما هي؟ الأصول والفروع والحواشي، عرفتم؟ الأصول ذكرنا أنهم الآباء والأمهات وإن علوا، الفروع الأبناء والبنات وإن نزلوا، الحواشي فروع الأصول، الحواشي فروع الأصول. ووجه انتصار القرابة بهذا هو أنه ليس هناك قسم رابع، لأن الإنسان إما أن يتفرع من غيره وإما أن يتفرع منه غيره، وإما أن يكون هناك فروع من أصوله. في شيء غير هذا؟ ما في. ولهذا انحصرت القرابة في هذه الأقسام الثلاثة. طيب، وبينا الضوابط في من يرث من الأصول، فأولهم يا حميد
الأصل إن كان ذكرا فإنما يرث لأن لا يكون بينه
يرث من الأصول ذكور وإناث. فما ضابط الوارث من الأصول من الذكور؟
أن لا يكون بينه وبينه امرأة،
أن لا يكون بينه وبين ميت أنثى. طيب تمام، وبناء على ذلك نقول الأخ أبو الأم هل يرث أو لا؟ ليش؟ لأن بينه وبين ميت أنثى. طيب، الإناث الضابط من الأصول من من يرث من الأصول في الإناث
كل أنثى ترث ما لم يكن بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى.
نعم، أن كل أنثى ترث ما لم يكن بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى، عرفتم؟ لماذا لا ترث من بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى؟ لأنها أدلت بغير وارث، لأنها أدلت بغير وارث، أدلت بأبي الأم، وأبو الأم ليس بوارث، ومن أدلى بغير وارث فليس بوارث، لأنه لا يمكن أن يرث الفرع ولا يرث الأصل. طيب، هذا هو الضابط. وسيأتينا إن شاء الله في باب الجدات أن بعض العلماء ذكر قيدا آخر، وهو ألا تدلي بأب أعلى من الجد، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها. أنتم أضبط الآن هذا الضوابط. في الفروع، ما هو الضابط في من يرث من الفروع؟ نعم، لا يكون بينه وبين الميت أنثى، سواء كان ذكرا أو أنثى. توافقون على هذا؟ نعم، الوارث من الفروع كل من ليس بينه وبين الميت أنثى، سواء كان هو ذكرا أم أنثى. وعلى هذا فبنت لابن وابن لابن وابن البنت لا يرث، لأن بينه وبين ميت أنثى. هذا الضابط بالنسبة للفروع. بقينا القسم الثالث الحواشي. الحواشي الوارث منهم الإخوة من ذكور أو إناث، هذا واحد. اثنين، كل ذكر لم يدل بأنثى، يعني ليس بينه وبين أنثى، ولكن لم يدل أحسن في التعبير، كل ذكر لم يدل بأنثى. إذن الضابط اثنان، الإخوة مطلقا ذكور وإناث، كل ذكر لم يدل بأنثى، تمام. طيب، الإخوة قلنا يشمل الذكور والإناث. الإخوة الأشقاء، الأخوات الشقيقات، الأخوات، الإخوة لأب، الأخوات من أب، الإخوة من أم، الأخوات من أم يرثون، تمام. إذن الإخوة يرثون سواء كانوا ذكورا أو إناثا، أشقة أو لأب أو لأم. هذا ضابط. الضابط الثاني، كل ذكر لم يدل بأنثى، كل ذكر لم يدل بأنثى، تمام. طيب، ابن الأخت ليش؟ طيب، أدلى من أنثى. بنت الأخت ليش؟ لأنها أدلت بأنثى. إذن نقول الصواب بدل كل ذكر، كل من لم يدري بأنثى، كل من لم يدري بأنثى. ليش؟ لأن ابن الأخت ذكر لكنه أدلى بأنثى، وبنت الأخت أنثى أدلت بأنثى، فصار الضابط
كل من لم يدري
بأنثى. نعم، الضابط أولا الإخوة من ذكور وإناث أشقة أو لأب أو لأم، هل ورد؟ وكل من لم يدري بأنثى، كل من لم يدري بأنثى. طيب، غير هذا لا يرثون، غير هذا لا يرثون. بنت العم ليش؟ لأنها ليست من الأخوات، ليست من الأخوة، يعني جميع الإناث ما عدا الأخوات لا يرثن في الأصول في الحواشي، كل الإناث لا يرثن في الحواشي إلا الأخوات، الأخوات نستثنيها. ونقول كل ذكر لم يدل بأنثى، الصواب رجعنا إلى العبارة الأولى، كل ذكر لم يدل بأنثى. بنت الأخت، بنت الأخت لا ترث لأنها ليست ذكرا وليست من الأخوات. ابن الأخت لا يرث. بنت العم لا ترث لأنها ليست ذكرا، وإن كانت أدلت بذكر لكنها ليست ذكرا. العمة لا ترث. إذن الضابط الواقع أن أخطأنا في التصريح الأول. الصواب الآن الإخوة مطلقا، والثاني كل ذكر لم يدل بأنثى، صح العبارة. الأول هو الصواب، لكن سبحان الله العظيم. الضابط في الحواشي من يرث من الحواشي؟ الضابط الإخوة مطلقا، الثاني كل ذكر لم يدل بأنثى، هذا الضابط. طيب، نأتي للعمات، لا يرث. الخالات لا يرث. بنات الأخ لا يرث. فلو هلك هالك عن بنت أخيه وابن أخيه، ما كملت المثال. بنت أخيه وابن أخيه، ابن أخيه مستانس لما مات عمه، لأن عمه عنده ملايين الملايين ولا يرث إلا هو، ومستانس فرح كأنه يقول الناس هنئوني بهذا المال الذي أتاني. بنت أخته التي هي بنت الأخ تبكي حزينة، ما هو على أنها غير وارثة على فقد عمها. نقول هذه التي تبكي على فقد عمها لا ترث، وذاك يرث، مع أن أخته الشقيقة نقول نعم هذا حكم الله يحكم بينه. وهذه المسائل مسائل الميراث فيها أشياء خارجة عن العقل، ولذلك قال الله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، والله إن الله كان عليما حكيما. أرجو الانتباه الآن، من الذي يرث من الحواشي؟ الإخوة مطلقة، والثاني كل ذكر لم يدري بأنثى. طيب، إذا قال قائل أنتم تقولون كل ذكر لم يدري بأنثى، فما بالكم تورثون الأخ من الأم وهو ذكر أدلى بأنثى؟ نقول داخل في الضابط الأول. وما هو الضابط الأول؟ الإخوة مطلقا. لعلنا إن شاء الله فهمنا القواعد. أولا القرابات أصول وفروع وحواشي، فما الضابط في من يرث من الأصول؟ قلنا الضابط كل ذكر إيش لم يدل بأنثى. ثانيا كل أنثى لم تدل بذكر قبله أنثى، هذا في الأصول. في الفروع الضابط كل من لم يدل بأنثى سواء كان ذكرا أو أنثى، فكل من لم يدل بأنثى من الفروع فوارث. في الحواشي ضابطان، الضابط الأول الإخوة مطلقة، والضابط الثاني كل ذكر لم يدل بأنثى. هذه الضوابط، إذا عرفت هذه الضوابط تستريح، لأن بعض الناس يشكل عليه هل هذا وارث أو غير وارث. بنت الأخ لا ترث وأخوها يرث، العمة لا ترث والعم يرث، هذا يشكل على كثير من الطلبة. فلذلك هذه الضوابط بإذن الله تحصل لك القضية حتى لا يبقى إشكال في هذا. أما الثالث من الأسباب قال ثم ولاء، أتى بثم الدالة على الترتيب بمهلة، وأخر الولاء لأنه متأخر عن السببين السابقين فلذلك أخره. فما هو الدليل على أن الولاء من أسباب الإرث؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، وقوله الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني التحام بين السيد والعبد كلحمة النسب. لكن الإرث بالولاء متأخر عن إيش؟ عن الإرث بالنكاح والإرث بالنسب. والولاء ما هو؟ الولاء تعريفه عند الفرضيين عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم، عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم. المرة الثالثة عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم. ضبطنا هذا؟ زين. المعتق سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان ذكرا أو أنثى. فمثلا إذا أعتقت امرأة عبدا ليس له قرابة، هل ترثه أو لا؟ لأنها معتقة. طيب، إذا أعتق رجل عبدا ومات هذا العبد الذي أعتقه وليس له أحد من القرابة، من يرثه؟ السيد الذي أعتقه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. طيب، إذا هلك مولى معتق عن ابن معتقه وبنت معتقه. من الوارث؟ ابن المعتق وبنت المعتق. ليش؟ لأنها ليست عصبة بنفسها فلا ترث. يرث أخوها الذي هو ابن المعتق ولا ترث هي لأنها عاصبة بنفسها بغيرها. ونحن نقول في الولاء إنه عصوبة تثبت لمن؟ للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم. طيب نرجع مرة ثانية إلى هذه الأسباب. النكاح يورث به من الجانبين أو من جانب واحد؟ من الجانبين. النسب يورث به من الجانبين أو من جانب واحد؟ لا، هذا وهذا. فمثلا العمة إذا ماتت عن ابن أخيها يرثها أو لا؟ عمة ماتت عن ابن أخيها ولو مات عنها لم ترث. إذن نعم، ولو مات أخ عن أخيه. طيب ولو مات الثاني عن الأول يرث أيضا. إذن في النسب قد يورث به من جانب واحد وقد يورث به من جانبين. الولاء هل يورث به من جانب واحد أو من الجانبين؟ من جانب واحد، وهو المعتق يرث العتيق والعتيق لا يرث المعتق. تمام. طيب إذن هذه الأسباب الثلاثة بعضها يورث به من الجانبين كالنكاح، وبعضها من جانب واحد إيش كالولاء، وبعضها من جانب واحد ومن جانبين كالنسب. طيب بقي علي أيضا بحث آخر، إلى متى ينتهي الميراث بالنكاح؟ هل إذا تزوج إنسان امرأة وطلقها وبانت منه ثم مات ترثه أو لا؟ لا ترث. ليش؟ لأن وصف الزوجية ارتفع عنه، بانت منه الآن فلا ترث. وعلى هذا فترث الزوجة من زوجها والزوج من زوجته ما لم تحصل البينونة، فإن حصلت البينونة فلا ميراث. تمام يا جماعة؟ طيب رجل طلق امرأته وفي أثناء العدة مات عنها، والطلاق رجع ما هو باين، ترثه. طيب ترثه لأنها زوجة في الواقع، قال الله تعالى في الرجعيات وبولتهن أحق بردهن. طيب إنسان طلق زوجته ثلاثة ومات وهي في العدة، وهو حين طلقها صحيح ليس في مرض الموت، ترث أو لا ترث؟ لا ترث، لأنها بانت منه. وكيف تبين؟ إذا كانت الطلقة هذه هي الطلقة الأخيرة بانت منه بمجرد الطلاق، فلا ترث منه ولا يرث منها. طيب لو طلقها وهو مريض مرض الموت المخوف ثم مات عنه، ترثه لا لأن أثر النكاح باقية، ولكن لأنه متهم بإيش؟ بقصد حرمانها. ولهذا لو جاء الطلب منها، لو جاء الطلب منها وقالت لزوجها المريض مرضا مخوفا طلقني، فطلقها ثم مات قبل أن تنتهي العدة، فإنها لا ترث لعدم وجود لعدم التهمة. تمام. طيب لو أن هذه المرأة التي طلقها زوجها في مرض موته المخوف بدون سؤالها انتهت عدتها وتزوجها آخر، هل ترث من الأول أو لا؟ انتبهوا، يعني رجل طلق زوجته في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها يعني بغير سؤالها هي، ثم انقضت عدتها ثم تزوجها آخر ومات الزوج الأول بعد أن تزوجها الثاني، هل ترث من الأول؟ نعم، في خلاف. بعض العلماء قال ترث لأن العلة وهي التهمة بقصد حرمانها لم تزل موجودة، وبعضهم قال لا ترث لأن لا يكون زوجان وارثان لئلا ترث زوجين اثنين، الزوج الأول والثاني لو مات عنه فلا صحيح. ومذهب الحنابلة الثانية أنها إذا تزوجت فإنها لا ترث لئلا يقع إرثها لزوجين اثنين، ولأنها لما تزوجت كأنها قطعت العلاقات قطعا تاما مع الزوج الأول. انتهى الوقت الآن، اللي فيه دراسة إن شاء الله. نعم والله فيها شيء من النظر، فيها شيء من النظر. وقولهم أيضا إن تزوجها يدل على أنها قطعت العلاقات بينها وبين الزوج الأول نهائيا أيضا فيه نظر. نعم أنا ربما لكن حكما ترثا. نعم كيف؟ له ورثة. أين؟ إذا فله ورثة معلوم. لو كان هذا العبد الذي أعتق مات وله بنت وعم، ورثه البنت بالفرض والعم بالتعصيب، أو كان له ابن ورثه بالتعصيب. نعم. إيش؟ إذا نعم يطلقها طلاقا بائنا. نعم ولا يمكن تنقضى عدة، يمكن لا، هي مثلا طلقها زوجها الأول في مرض موت المخوف وهي حامل، وبعد يوم أو يومين وضعت ثم تزوجت الآخر. نعم لا في الذكور. ها أي الحواشي؟ أي نعم، لأن الإرث بالنسب أقوى من الولد. نعم.
إذا مات العتيق عن بنت فقط هل يرد عليها
أم لا؟ لا يرث المعتق، هي لأن المعتق عاصب. نعم.
ما الحكمة في أن يرث المعتق ولا يرث العتيق؟
أي نعم، الحكمة أن المعتق ذو نعمة، ذو نعمة على العتيق، فمن أجل مكافأتي بهذه النعمة قلنا ترثه يرث العبد ولا عكس. لكن سيأتينا شرع أن قول المؤلف ليس دونها سبب، إن من العلماء من قال إنه إذا مات السيد وليس له وارث يرثه العبد. نعم. اثنين والله ان النظر للتعليل وهو التهمة شيلوا ما مشان ناخذ التعليل، قلنا ان الراجح انها ترث لان نظرنا التعليل قوي، وكونت تتزوج يعني معناها قطعت علاقتها، وش تسوي؟ تبقى بالزوج؟ ما هي يمكن، بس لو الأرحام يشترط أن لا يوجد صاحب فرض ولا عاصب. لا يمكن، يمكن ينقطعون يموتون، يمكن يموتون. حالة الموت. إيه إذا صاروا أحد صاروا موجودين.
لا يعني يكون مثلا إلى جد العاشر معروفة قضية.
أي ما يفعل إلى جد العاشر ما نتي ما من ما من الذي يرد. يلا يا أبو المفتاح أقول ما نتي من الذي يرد. صحيح من القبيلة من بني تميم. طيب بني تميم أمة. هو لا بد إن شاء الله يجينا من شروط الإرث العلم بالجهة المقتضية للإرث. لا بد من هذا. ها مدورة لأن الآن الأرض كروية والسماء محيطة بها من كل شيء من كل وجه فهي إذن مكورة. لكن في يوم القيامة إذا مدت الأرض فلا بد أن يكون لها أرجاء محددة لأن الأرض هذه التي نحن عليها الآن إذا كان يوم القيامة مدها الله عز وجل مد الأديم أي مد الجلد وبسطها وليس فيها جبال وليس فيها أودية ولا أشجار ولا غيرها. هنا والعرش أيضا الرسول أخبر بأنه ذو قوائم حيث أخبر أن الناس إذا صعقوا ثم أفاقوا فإذا بموسى آخذ بقوائم العرش يعني أنه آخذ بقائمة من قوائمه وهذا يدل على أنه له قوائم. لكن هل يلزم من القوائم أن يكون مربعا أو مسدسا أو مخمسا أو نقول أن القوائم تكون حتى في المدور؟ الله أعلم. هو العرش لا شك أنه على المخلوقات كالقبة كما جاء في الحديث أن العرش على السماوات مثل القبة. هذه أمور حقيقة يصعب على الإنسان أن يتعدى فيها ما ورد لأنه ليس للعقل فيها مجال هي أوسع مما نتصور. فرائض بس الله الله لا تدعوا كتابة اليوم لغد ترى إن فعلتم تجمعت عليكم لا غلط. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. أسباب الإرث ثلاثة: النكاح ويورث به الأخ. نعم. إذن من الجانبين. طيب النسب يوسف محمد. اسمك محمد ولا يوسف؟ إيه محمد. طيب يلا محمد. النسب يورث به من جانب واحد أو من جانبين؟ ولا يكون من جانب واحد. العم هو ابن أخيه يتوارثان من الجانبين أو من جانب واحد؟ ها إذن والأخ وأخوه صلى خاص. إذن النسب يورث به نعم من جانبين وجانب واحد. الولاء من جانب واحد. جانب من؟ ها المعتق صح. ولهذا أخره المؤلف رحمه الله في قوله ثم ولاء. الآن نبدأ الفرائض حتى ننهي. الولاء ذكرنا أنه إيش؟ عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم. للمعتق وعصبة المتعصبين بأنفسهم. وقلنا لو أن الرقيق لو أن الرقيق مات عن ابن معتقه وبنت معتقه فالميراث لمن؟ لابن المعتق وليس لبنت المعتق شيء. لماذا؟ لأنها عاصبة بالغير. والولاء يقول العلماء إنه يثبت للمعتق وإيش وعصبته المتعصبين بأنفسهم. وسيأتينا إن شاء الله من العصبة ثلاثة أقسام ولكن المراد هنا المتعصبين بأنفسهم. وهل يرث العتيق مولاه إذا لم يوجد غيره؟ يقول بين المؤلف هذا بقوله ليس دونها سبب، أي ليس سواها من سبب، لا يوجد أسباب إلا ثلاثة، وهذه الثلاثة مجمع عليها، مجمع عليها وقد دل عليها القرآن والسنة كما بينا لكم فيما سبق، ولكن ما سواها مختلف فيه. ولهذا نص المؤلف رحمه الله على نفي ما سواها لنفي الأقوال الأخرى، وإلا كان لا يحتاج إلى نفيها، لكن لما كان فيه قول احتاج إلى نفيها. فما هي الأسباب الأخرى التي يورث بها سوى هذه الثلاثة؟ معنا. طيب، قال بعض أهل العلم إنه يرث المولى من أسفل إذا لم يوجد عاصم. من المولى من أسفل؟ العتيق، لأن العتيق يسمى مولى معتق. نافع مولى ابن عمر، فهل يرث المولى من أسفل الذي هو العتيق يرث معتقه إذا لم يوجد وارث؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه يرث لأنه أولى الناس به، ما دمنا لم نجد أخا ولا عما ولا خالا ولا ابن أخ ولا ابن خال ولا أحد من القرابة، فليكن هذا العتيق هو الوارث لأنه أولى من أن ننقل المال إلى بيت المال. كذلك أيضا اللقيط، تعرفون اللقيط من هو؟ هو طفل ضل عن أهله أو ألقي في السوق، وهذا يكثر والعياذ بالله فيما في البغايا، المرأة البغي إذا زنت وأتت بولد ألقته في المساجد أو في الأسواق سفرا على نفسها نسأل الله العافية. هذا اللقيط وجده إنسان والتقطه وقام بحضانته ونفقته وصار كولده، ثم مات اللقيط، فهل يرثه ملتقطه؟ الجواب على كلام المؤلف لا يرثه، ليس دونها سبب. وقيل بل يرثه لأنه أولى الناس بها. فهل نقول هذا اللقيط الذي صار مليونيرات، سيدنا نقول مليونارير، ايش مليونير يعني يملك ملايين ثم مات، هل نقول ننقل الملايين هذه الى بيت المال، وهذا الذي التقطه وقام بحضانته وادبه وعلمه التجاره لا نعطيه شيئا؟ يقول المؤلف نعم، يقول نعم لا نعطيه شيئا، لأن أسباب الثلاثة نكاح وولا ونسب وولا. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه يرث، أن اللاقط يرث اللقيط إذا لم يوجد وارث لأنه أولى الناس به، فإن كون نعطي مال اللقيط هذا الذي التقطه وقام بحضانته وتربيته أولى من كون يجعله في بيت المال يرثه عامة المسلمين. وهذا القول هو الصحيح، وفيه حديث نذكره إن شاء الله بعد. طيب، امرأة زنت والعياذ بالله وأتت بولد، هذا الولد ليس له أب شرعي، لأن الزاني ليس أبا شرعيا، الولد للفراش وللعاهر الحجر. مات هذا الولد الذي جاء من الزنا، من يرثه؟ أم ترث جميع مال، لا نقول إنها ترثه ميراث أم ليس لها إلا الثلث، بل نقول ترثه ميراث أم وأب كل المال. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تحوز المرأة ثلاثة مواريث، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه. عتيقها من؟ المعتق، هذا بالولد واضح. لقيطها بالالتقاط لأن هي أول الناس به، ولدها الذي لاعنت عليه أيضا هي الترثه. ومعنى لاعنت عليه أن زوجها قال ليس هذا الولد مني فتلاعن مع زوجته فانتفى منه الأب، إذن يكون للأم فتعود ميراثه فرضا وتعصيبا لأنه ليس له عاصف سواها. طيب المعاقدة والموالاة والمحالفة كما كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، لو أن رجلا مجهول النسب قدم إلى بلادنا وهو لا يعلم نسبه فتعاقد معه إنسان على الولاء والنصرة والتوارث ومات أحدهما ولم يوجد له وارث، فهل يرثه الآخر؟ على كلام المؤلف لا، ليس دون هذا. وعلى القول الثاني نعم، يتورثان لما بينهما من الموالاة والمحالفة، وقد كان هذا معمولا به في الجاهلية، فجاء الإسلام وجعل الإرث له أسباب ثلاثة، لكن هذا لم يبطله على وجه صريح. أما لو أبطله الشرع على وجه صريح قلنا لا، لا ميراث منه. وهذا أيضا من الأسباب التي اختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه يورث بها، لأن إعطاءها هذا القريب أولى من إعطائها إلى بيت المال الذي هو بعيد. الخلاصة الآن نحن يهمنا أيضا الآن يهمنا أن نعلم أن أسباب المواريث كذا ثلاثة. طيب وما سواها ليس بسبب، هذا هو المجمع عليه. وأما المختلف فيه فالواجب الرجوع إلى الأدلة، فإذا أثبتت الأدلة أنه سبب فهو سبب وإلا فلا. ثم قال باب موانع الإرث، لما ذكر الأسباب ذكر الموانع، قال ويمنع الإرث من على اليقين رق وقتل واختلاف دين. إذن الموانع كم؟ ثلاث. وقوله يمنع الموانع، الموانع جمع مانع، وهو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود، عكس ايش؟ او السبب، ها؟ عكس الشرط، يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. الموانع هي التي ترد على الوارث فتمنعه من الميراث، ما يمنع الوارث من الميراث، بمعنى أن السبب سبب الإرث قائم لكن ترد عليه هذه الموانع فتمنع من الإرث. ففهمنا من ذلك أنه لا يمكن أن يوجد مانع بدون إيش؟ بدون سبب، لا يوجد مانع بدون سبب. وأما من لم يقم به سبب الميراث فلا يقال هذا فيه مانع، مثلا من ليس بينك وبينه قرابة وليس ولا نكاح ولا ولاء، هل يقال هذا فيه مانع من موانع الإرث؟ عجيب، لا يقال. إذن لا مانع إلا مع سبب، فإذا وجدت الأسباب السابقة الثلاثة فثم المانع. هذا المانع يمنع من الأسباب، يعني يكون أب ولا يرث، ابن ولا يرث، زوج ولا يرث، زوجة ولا ترث. هذا يمنعها رق، يعني أن يكون إنسان رقيقا فلا يرث. لماذا؟ لأن ملك الرقيق لمالك، ملك الرقيق لمالك وهو السيد. والدليل على أن ملك الرقيق لمالكه قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشتر المبتاع. فلو قلنا إن الرقيق يرث فالوارث في الحقيقة من؟ ها المالك سيد. ولهذا إذا كان الوارث رقيقا لم يرث. مثاله هلك هالك عن زوجة رقيقة، والزوجة يمكن أن تكون رقيقة لمن لا يجد طولا وخاف العنت، فهل ترث هذه الزوجة الرقيقة؟ ليه؟ ها لو ورثت لكان المال لسيدها. طيب هلك هالك عن ابن الرقيق لا يرث، لأنه لو ورث لكان لسيده. الثاني قتل، القتل إزهاقه هذا القتل، فالقاتل نعم أقول الرق ما من الجانبين ولا من جانب واحد؟ كم الجانب؟ يعني سواء كان الوارث رقيقا أو الموروث فلا ميراث. إن كان الوارث رقيقا فلو ورثناه لسيده، وإن كان المورث رقيقا فالرقيق لا مال له، المال لسيده. طيب قتل، القتل مانع من جانب واحد، يمنع من؟ يمنع القاتل ولا يمنع المقتول، يعني أن المقتول يرث من القاتل ولا يرث القاتل من المقتول. وهذا يسأل يقول كيف؟ وين السؤال؟ ها؟ ها؟ أين؟ يمكن إذا جرح شخصا جرحا مميتا، فهمت؟ ثم إن الجارح أصيب بحادث فمات قبل ذلك، قبل موت المجروح، ممكن هذا ولا ممكن؟ طيب على كل حال القتل مانع من الجانبين صح؟ من جانب واحد، جانب من؟ القاتل لا يرث من المقتول، والمقتول يرث من القاتل، ممكن؟ طيب مثال ذلك، رجل قتل شخصا قريبا له، قتل أخاه، لأن الرجل هذا القاتل فقير والمقتول غني، فقتله من أجل أن يرث، ماذا نقول؟ لا ميراث له، لا ميراث له. إذا قال أنا ما قلت إذا قال القاتل إنه لم يقتل ليرث لأن الله مغني، وهذا المقتول عنده 20 ريال منه شيء، وأنا عندي 20,000,000,000 ما يهم الميراث، لكن قتلته لأنه يؤذيني فقتلته، هل يرث أو لا يرث؟ لا يرث. طيب ما هو الدليل؟ الدليل أنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن القاتل لا يرث شيئا، ولأنه لو ورث القاتل لكان وسيلة إلى قتل الوارث مورثه إيش؟ ليرث، فمنع من الميراث سدا للباب. وظاهر كلام المؤلف قتل أنه لا فرق بين أن يكون عمدا أو شبه عمد أو خطأ. وعوض لا تطيح، لا فرق بين أن يكون إيش؟ عمدا أو شبه عمد أو خطأ. العمد أن يقصد القتل بما يقتل غالبا مثل سيف حجر كبير وما أشبه ذلك. شبه العمد أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا مثل عصا ضربه عصا صغير فضربه فانجرح ثم مات. والخطأ أن لا يقصد القتل، أراد أن يقتل صيدا فأصاب إنسانا، يرث أو لا يرث؟ كلام المؤلف يدل على أنه لا يرث في كل الأحوال، القاتل لا يرث في كل الأحوال، لكن هذا غير مراد، يعني العموم غير مراد. فالصحيح أن الذي يمنع الميراث هو القتل عمدا، هذا اللي يمنع الميراث القتل عمدا، ونزيد شرط آخر بغير حق، أن يتعمد قتله بغير حق. وعلى هذا فالقاتل خطأ يرث أو لا يرث؟ على القول الصحيح القاتل بحق، كما لو قتل أخاه قصاصا فإنه يرث يرث، وذلك لبعد التهمة. وحديث لا يرث القاتل شيئا إن صح فالمراد به القاتل الذي تعجل الإرث فيعاقب باحتمال. طيب أخذ على هذا أمثلة. رجل قتل ابن أخيه عمدا، فقتله أخوه قصاصا بابنه، هل يذمن أو لا؟ قاتل يا أخوان. ليش يذمه قاتل؟ لأنه بحق. طيب إنسان له قريب فزنى وهو محصن، القريب زنى وهو محصن فشارك الناس في رجمه،
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله.
تسرها بمعنى كان يجامعها ثم مات عنه، أترث؟ تسرها يا جماعة، جعلها بمزاج الزوجة. لماذا لا ترث؟ لأن ما في عقد نكاح، ليس في عقد نكاح. طيب لو أن رجلا تزوج امرأة ثم بعد موته تبين أنها أخته من الرضاع، لماذا؟ لأن النكاح غير صحيح، ولا بد أن يكون النكاح صحيح. طيب هل يثبت التوارث بين الزوجين وإن لم يحصل وطء ولا خلوة؟
نعم
نعم، لأن الزوجة تكون زوجة بمجرد العقد، والله يقول لكم نصف ما ترك أزواجكم. فلو عقد على امرأة ثم مات عنها قبل أن يغفل عليها فلها الميراث، لها الميراث. وكذلك لو ماتت هي فله الميراث. طيب النسب قلنا إنه الاتصال بين إنسانين بولادة، وقريبة كانت أم بعيدة، ولكنها ليس كل قريب يرث، بل القرابة منهم من يرث ومنهم من لا يرث. وذكرنا أيضا أن القرابة ينقسمون ضياء الرحمن إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام، ما هي؟ الأصول والفروع والحواشي، عرفتم؟ الأصول ذكرنا أنهم الآباء والأمهات وإن علوا، الفروع الأبناء والبنات وإن نزل، الحواشي فروع الأصول، الحواشي فروع الأصول. ووجه انتصار القرابة بهذا هو أنه ليس هناك قسم رابع، لأن الإنسان إما أن يتفرع من غيره وإما أن يتفرع منه غيره، وإما أن يكون هناك فروع من أصوله. في شيء غير هذا؟ ما في. ولهذا انحصرت القرابة في هذه الأقسام الثلاثة. طيب وبينا الضوابط في من يرث من الأصول، فأولهم يا حميد
أولهم الأصل إن كان ذكرا فإنما يرث بأن لا يكون بينه
يرث من الأصول ذكور وإناث. فما ضابط الوارث من الأصول من الذكور؟
أن لا يكون بينه وبينه امرأة،
أن لا يكون بينه وبين ميت أنثى. طيب تمام. وبناء على ذلك نقول الأخ أبو الأم هل يرث أو لا؟ ليش؟ لأن بينه وبين ميت أنثى. طيب الإناث الضابط من الأصول من يرث من الأصول في الإناث؟
كل أنثى ترث ما لم يكن بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى.
نعم، أن كل أنثى ترث ما لم يكن بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى، عرفتم؟ لماذا لا ترث من بينها وبين الميت ذكر قبله انثى لانها ادلت بغير وارث، لانها ادلت بغير وارث، ادلت بأبي الام، وابو الام ليس بوارث، ومن ادلى بغير وارث فليس بوارث، لانه لا يمكن ان يرث الفرع ولا يرث الاصل. طيب، هذا هو الضابط. وسياتينا ان شاء الله في باب الجدات ان بعض العلماء ذكر قيدا اخر، وهو الا تدلي باب اعلى من الجد. وسياتي ان شاء الله الكلام عليها. انتم اضبط الان هذا الضوابط في الفروع. ما هو الضابط في من يرث من الفروع؟ نعم، لا يكون بينه وبين الميت أنثى، سواء كان ذكرا أو أنثى. توافقون على هذا؟ نعم، الوارث من الفروع كل من ليس بينه وبين الميت أنثى، سواء كان هو ذكرا أم أنثى. وعلى هذا فبنت الابن وابن الابن وابن البنت لا يرث، لأن بينه وبين ميت أنثى. هذا الضابط بالنسبة للفروع. بقينا القسم الثالث الحواشي. الحواشي الوارث منهم الإخوة من ذكور أو إناث، هذا واحد. اثنين، كل ذكر لم يدل بأنثى، يعني ليس بينه وبين أنثى، ولكن لم يدل أحسن في التعبير، كل ذكر لم يدل بأنثى. إذن الضابط اثنان، الإخوة مطلقا ذكور وإناث، كل ذكر لم يدل بأنثى. تمام. طيب، الإخوة قلنا يشمل الذكور والإناث. الإخوة الأشقاء، الأخوات الشقيقات، الأخوات، الإخوة لأب، الأخوات من أب، الإخوة من أم، الأخوات من أم يرثون. تمام. إذن الإخوة يرثون سواء كانوا ذكورا أو إناثا، أشقاء أو لأب أو لأم. هذا ضابط. الضابط الثاني، كل ذكر لم يدل بأنثى، كل ذكر لم يدل بأنثى. تمام. طيب، ابن الأخت ليش؟ طيب، أدلى بأنثى. بنت الأخت ليش؟ لأنها أدلت بأنثى. إذن نقول الصواب بدل كل ذكر، كل من لم يدري بأنثى، كل من لم يدري بأنثى. ليش؟ لأن ابن الأخت ذكر لكنه أدلى بأنثى، وبنت الأخت أنثى أدلت بأنثى، فصار الضابط
كل من لم يدري
بأنثى. نعم، الضابط أولا الإخوة من ذكور وإناث أشقة أو لأب أو لأم، هل ورد؟ وكل من لم يدل بأنثى، كل من لم يدل بأنثى. طيب، غير هذا لا يرثون، غير هذا لا يرثون. بنت العم ليش؟ لأنها ليست من الأخوات، ليست من الأخوة، يعني جميع الإناث ما عدا الأخوات لا يرثن في الأصول في الحواشي، كل الإناث لا يرثن بالحواشي إلا الأخوات، الأخوات نستثنيها. ونقول كل ذكر لم يدل بأنثى، الصواب رجعنا إلى العبارة الأولى، كل ذكر لم يدل بأنثى. بنت الأخت، بنت الأخت لا ترث لأنها ليست ذكرا وليست من الأخوات. ابن الأخت لا يرث. بنت العم لا ترث لأنها ليست ذكرا، وإن كانت ذكر لكنها ليست ذكرا. العمة لا ترث. إذن الضابط الواقع أن أخطأنا في التصريح الأول. الصواب الآن الإخوة مطلقا، والثاني كل ذكر لم يدرب أنثى، صح العبارة
ضابط أول
الأول، الأول هو الصواب. لكن سبحان الله العظيم، الضابط في الحواشي من يرث من الحواشي؟ الضابط الإخوة مطلقا، الثاني كل ذكر لم يدرب أنثى، هذا الضابط. طيب نأتي للعمات، لا يرث. الخالات لا يرث. بنات الأخ لا يرث. فلو هلك هالك عن بنت أخيه وابن أخيه، ما كملت المثال. بنت أخيه وابن أخيه، ابن أخيه مستانس لما مات عمه، لأن عمه عنده ملايين الملايين ولا يرث إلا هو، ومستانس فرح كأنه يقول الناس هنئوني بهذا المال الذي أتاني. بنت أخته التي هي بنت الأخ تبكي حزينة، ما هو على أنها غير وارثة، على فقد عمها. نقول هذه التي تبكي على فقد عمها لا ترث، وذاك يرث، مع أن أخته الشقيقة. نقول نعم هذا حكم الله يحكم بينه. وهذه المسائل، مسائل الميراث فيها أشياء خارجة عن العقل، ولذلك قال الله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، والله إن الله كان عليما حكيما. أرجو الانتباه الآن، من الذي يرث من الحواشي؟ الإخوة مطلقة، والثاني كل ذكر لم يدرب أنثى. طيب إذا قال قائل أنتم تقولون كل ذكر لم يدرب أنثى، فما بالكم تورثون الأخ من الأم وهو ذكر أدرى بأنثى؟ نقول داخل في الضابط الأول. وما هو الضابط الأول؟ الإخوة مطلقة. لعل إن شاء الله فهمنا القواعد. أولا القرابات أصول وفروع وحواشي، فما الضابط في من يرث من الأصول؟ قلنا الضابط كل ذكر إيش؟ لم يدرب أنثى. ثانيا كل أنثى لم تدرب ذكر قبله أنثى، هذا في الأصول. في الفروع الضابط كل من لم يدرب أنثى، سواء كان ذكرا أو أنثى، فكل من لم يدرب أنثى من الفروع فوارث. في الحواشي ضابطان، الضابط الأول الإخوة مطلقة، والضابط الثاني كل ذكر لم يدرب أنثى. هذه الضوابط، إذا عرفت هذه الضوابط تستريح، لأن بعض الناس يشكل عليه هل هذا وارث أو غير وارث. بنت الأخ لا ترث وأخوها يرث، العمة لا ترث والعم يرث، هذا يشكل على كثير من الطلبة. فلذلك هذه الضوابط بإذن الله تحصل لك القضية حتى لا يبقى إشكال في هذا. أما الثالث من الأسباب قال ثم ولاء، أتى بثم الدالة على الترتيب بمهلة، وأخر الولاء لأنه متأخر عن السببين السابقين فلذلك أخره. فما هو الدليل على أن الولاء من أسباب الإرث؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، وقوله الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني امتحان بين السيد والعبد كلحمة النسب. لكن الإرث بالولاء متأخر عن إيش؟ عن الإرث بالنكاح والإرث بالنسب. والولاء ما هو؟ الولاء تعريفه عند الفرضيين عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم، عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم. المرة الثالثة عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم. طبقنا هذا زين. المعتق سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان ذكرا أو أنثى. فمثلا إذا أعتقت امرأة عبدا ليس له قرابة، هل ترثه أو لا؟ لأنها معتقة. طيب إذا أعتق رجل عبدا ومات هذا العبد الذي أعتقه وليس له أحد من القرابة، من يرثه؟ السيد الذي أعتقه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. طيب إذا هلك مولى معتق عن ابن معتقه وبنت معتقه، من الوارث؟ ابن المعتق وبنت المعتق. ليش؟ لأنها ليست عصبة بنفسه فلا ترث. يرث أخوها الذي هو ابن المعتق، ولا ترث هي لأنها عاصبة بنفسها بغيرها. ونحن نقول في الولاء إنه عصوبة تثبت لمن؟ للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم. طيب نرجع مرة ثانية إلى هذه الأسباب. النكاح يورث به من الجانبين أو من جانب واحد؟ من الجانبين. النسب يورث به من الجانبين أو من جانب واحد؟ لا، هذا وهذا. فمثلا العمة إذا ماتت عن ابن أخيها يرثها أو لا؟ عمة ماتت عن ابن أخيها ولو مات عنها لم ترث. إذن نعم، ولو مات أخ عن أخيه. طيب ولو مات الثاني عن الأول يرث أيضا. إذن في النسب قد يورث به من جانب واحد وقد يورث به من جانبين. الولاء هل يورث به من جانب واحد أو من الجانبين؟ من جانب واحد، وهو المعتق يرث العتيق والعتيق لا يرث المعتق. تمام. طيب إذن هذه الأسباب الثلاثة بعضها يورث به من الجانبين كالنكاح، وبعضها من جانب واحد إيش كالولاء، وبعضها من جانب واحد ومن جانبين كالنسب. طيب بقي على المسألة أيضا بحث آخر، إلى متى ينتهي الميراث بالنكاح؟ هل إذا تزوج إنسان امرأة وطلقها وبانت منه ثم مات ترثه أو لا؟ لا ترث. ليش؟ لأن وصف الزوجية ارتفع عنه، بانت منه الآن فلا ترث. وعلى هذا فترث الزوجة من زوجها والزوج من زوجته ما لم تحصل البينونة، فإن حصلت البينونة فلا ميراث. تمام يا جماعة؟ طيب رجل طلق امرأته وفي أثناء العدة مات عنها، والطلاق رجع ما هو باين، ترثه. طيب ترثه لأنها زوجة في الواقع، قال الله تعالى في الرجعيات وبولتهن أحق بردهن. طيب إنسان طلق زوجته ثلاثة ومات وهي في العدة، وهو حين طلقها صحيح ليس في مرض الموت، ترث أو لا ترث؟ لا ترث، لأنها بانت منه. وكيف تبين؟ إذا كانت الطلقة هذه هي الطلقة الأخيرة بانت منه بمجرد الطلاق، فلا ترث منه ولا يرث منها. طيب لو طلقها وهو مريض مرض الموت المخوف ثم مات عنه ترثه، لا لأن أثر النكاح باقية، ولكن لأنه متهم بإيش؟ بقصد حرمانها. ولهذا لو جاء الطلب منها، لو جاء الطلب منها وقالت لزوجها المريض مرضا مخوفا طلقني، فطلقها ثم مات قبل أن تنتهي العدة، فإنها لا ترث لعدم وجود لعدم التهمة. تمام. طيب، لو أن هذه المرأة التي طلقها زوجها في مرض موته المخوف بدون سؤالها انتهت عدتها وتزوجها آخر، هل ترث من الأول أو لا؟ انتبهوا، يعني رجل طلق زوجته في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها، يعني بغير سؤالها هي، ثم انقضت عدتها ثم تزوجها آخر ومات الزوج الأول بعد أن تزوجها الثاني، هل ترث من الأول؟ نعم، في خلاف. بعض العلماء قال ترث لأن العلة وهي التهمة بقصد حرمانها لم تزل موجودة، وبعضهم قال لا ترث لئلا يكون زوجان وارثان، لئلا ترث زوجين اثنين، الزوج الأول والثاني لو مات عنه فلا صح. ومذهب الحنابلة الثانية أنها إذا تزوجت فإنها لا ترث لئلا يقع إرثها لزوجين اثنين، ولأنها لما تزوجت كأنها قطعت العلاقات قطعا تاما مع الزوج الأول. انتهى الوقت الآن اللي فيه دراسة إن شاء الله. نعم والله فيها شيء من النظر، فيها شيء من النظر، وقولهم أيضا أن تزوجها يدل على أنها قطعت العلاقات بينها وبين الزوج الأول نهائيا أيضا فيه نظر. نعم نعم، ربما ربما، لكن حكما ترث. نعم كيف؟ له ورثة. أين؟ إذا كان له ورثة معلوم. لو كان هذا العبد الذي أعتق مات وله بنت وعم، ورثه البنت بالفرض والعم بالتعصيب، أو كان له ابن ورثه بالتعصيب. نعم. إيش؟ إذا نعم إذا طلقها طلاقا بائنا. نعم، ولا يمكن تنقضى عدة، يمكن لا، هي مثلا طلقها زوجها الأول في مرض موته المخوف وهي حامل، وبعد يوم أو يومين وضعت ثم تزوج الآخر. نعم إيه؟ لا، في الذكور. ها أي الحواشي. إيه نعم، لأن الإرث بالنسب أقوى من الولد. نعم.
إذا مات العقيق على البنت فقط، هل يرد عليها
أم لا؟ لا، يرث المعتق، هي لأن المعتق عاصب. نعم.
ما الحكمة في أن يرث المعتق ولا يرث العقيق؟
أي نعم، الحكمة أن المعتق ذو نعمة، ذو نعمة على العقيق، فمن أجل مكافأتي بهذه النعمة قلنا ترثه، يرث العبد ولا عكس. لكن سيأتينا شرع عند قول المؤلف ليست دونها سبب، إن من العلماء من قال إنه إذا مات السيد وليس له وارث يرثه العبد. نعم اثنين والله ان النظر للتعليل وهو التهمة شيلوا ما عشان ناخذ التعليل قلنا ان الراجح انها ترث لان ظن التعليل قوي وكونت تتزوج يعني معناها قطعت علاقتها وش تسوي تبقى بالزوج ما يبقى. يمكن بس لو الأرحام يشترط أن لا يوجد صاحب فرض ولا عاصب لا يمكن ينقطعون يموتون يمكن يموتون إيه إذا صار واحد صار موجود اي ما يفعل الى جد العاشر ما نتي ما من ما من الذي يرد يلا يا اخي المساح اقول ما نتي من الذي يرد صحيح من القبيله من بني تميم طيب بني تميم امه هو لا بد ان شاء الله يجينا من شروط الارث العلم بالجهه المقتضيه للارث لا بد من هذا ها مدوره لأن يعني الآن الأرض كروية والسماء محيطة بها من كل شيء من كل وجه فهي إذن مكورة لكن في يوم القيامة إذا مدت الأرض فلا بد أن يكون لها أرجاء محددة لأن الأرض هذه التي نحن عليها الآن إذا كان يوم القيامة مدها الله عز وجل مد الأديم أي مد الجلد وبسطها وليس فيها جبال وليس فيها أودية ولا أشجار ولا غيرها هنا. والعرش أيضا الرسول أخبر بأنه ذو قوائم حيث أخبر أن الناس إذا صعقوا ثم أفاقوا فإذا بموسى آخذ بقوائم العرش يعني أنه آخذ بقائمة من قوائمه وهذا يدل على أنه له قوائم لكن هل يلزم من القوائم أن يكون مربعا أو مسدسا أو مخمسا أو نقول من القوائم تكون حتى في المدور الله أعلم هو العرش لا شك أنه على المخلوقات كالقبة كما جاء في الحديث أن العرش على السماوات مثل القبة هذه أمور حقيقة يصعب على الإنسان أن يتعدى فيها ما ورد لأنه ليس للعقل فيها مجال هي أوسع مما نتصور فرائض بس الله الله لا تدعوا كتابة اليوم لغد ترى إن فعلتم تجمعت عليكم لا غلط نعم بسم الله الرحمن الرحيم أسباب الإرث ثلاثة النكاح ويورث به الأخ هنا إذن من الجانبين طيب النسب يوسف محمد اسمك محمد ولا يوسف إيه؟ محمد طيب يلا محمد النسب يورث به من جانب واحد أو من جانبين ولا يكون من جانب واحد العمة وابن أخيها يتوارثان من الجانبين أو من جانب واحد ها؟ إذن والأخ وأخوه سؤال خاص إذن النسب يورث به نعم من جانبين وجانب واحد الولاء من جانب واحد، جانب من؟ ها؟ المعتق، صح. ولهذا أخره المؤلف رحمه الله في قوله ثم ولا. الآن نبدأ الفرائض حتى ننهي. الولا ذكرنا أنه إيش؟ عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم، للمعتق وعصبة المتعصبين بأنفسهم. وقلنا لو أن الرقيق لو أن الرقيق مات عن ابن معتقه وبنت معتقه فالميراث لمن؟ لابن المعتق وليس لبنت المعتق شيء. لماذا؟ لأنها عاصبة بالغير. والولا يقول العلماء إنه يثبت للمعتق وإيش؟ وعصبته المتعصبين بأنفسهم. وسيأتينا إن شاء الله من العصبة ثلاثة أقسام، ولكن المراد هنا المتعصبين بأنفسهم. وهل يرث العتيق مولاه إذا لم يوجد غيره؟ نقول بين المؤلف هذا بقوله ليس دونها سبب، أي ليس سواها من سبب، لا يوجد أسباب إلا ثلاثة، وهذه الثلاثة مجمع عليها، مجمع عليها، وقد دل عليها القرآن والسنة كما بينا له فيما سبق. ولكن ما سواها مختلف فيه. ولهذا نص المؤلف رحمه الله على نفي ما سواها لنفي الأقوال الأخرى، وإلا كان لا يحتاج إلى نفيها، لكن لما كان فيه قول احتاج إلى نفيها. فما هي الأسباب الأخرى التي يورث بها سوى هذه الثلاثة؟ معنا. طيب، قال بعض أهل العلم إنه يرث المولى من أسفل إذا لم يوجد عاصب. من المولى من أسفل؟ العتيق، لأن العتيق يسمى مولى معتق. نافع مولى ابن عمر، فهل يرث المولى من أسفل الذي هو العتيق يرث معتقه إذا لم يوجد وارث؟ في هذا خلاف بين العلماء. منهم من قال إنه يرث لأنه أولى الناس به، ما دمنا لم نجد أخا ولا عما ولا خالا ولا ابن أخ ولا ابن خال ولا أحد من القرابة فليكن هذا العتيق هو الوارث، لأنه أولى من أن ننقل المال إلى بيت المال. كذلك أيضا اللقيط، تعرفون اللقيط من هو؟ هو طفل ضل عن أهله أو ألقي في السوق، وهذا يكثر والعياذ بالله فيما في البغايا. المرأة البغي إذا زنت وأتت بولد ألقته في المساجد أو في الأسواق سفرا على نفسها، نسأل الله العافية. هذا اللقيط وجده إنسان والتقطه وقام بحضانته ونفقته وصار كولده، ثم مات العتيق، قصد مات اللقيط، فهل يرثه ملتقطه؟ الجواب على كلام المؤلف لا يرث، ليس دونها سبب. وقيل بل يرث لأنه أولى الناس بها. فهل نقول هذا اللقيط الذي صار مليونيرات، سيدنا نقول مليونارير، ايش مليونير يعني يملك ملايين ثم مات، هل نقول ننقل الملايين هذه إلى بيت المال، وهذا الذي التقطه وقام بحضانته وأدبه وعلمه التجارة لا نعطيه شيئا؟ يقول المؤلف نعم، يقول نعم لا نعطيه شيئا، لأن أسباب الثلاثة نكاح وولا ونسب ولا. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يرث، أن اللاقط يرث اللقيط إذا لم يوجد وارث، لأنه أولى الناس به. فإن كون نعطي مال اللقيط هذا الذي التقطه وقام في حضانته وتربيته أولى من كون يجعله في بيت المال يرثه عامة المسلمين. وهذا القول هو الصحيح، وفيه حديث نذكره إن شاء الله بعد. طيب، امرأة زنت والعياذ بالله وأتت بولد، أتت بولد، هذا الولد ليس له أب شرعي، لأن الزاني ليس أبا شرعيا، الولد للفراش وللعاهر الحجر. مات هذا الولد الذي جاء من الزنا، من يرثه؟ أم ترث جميع مال، لا نقول إنها ترثه ميراث أم ليس لها إلا الثلث، بل نقول ترثه ميراث أم وأب كل المال. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه. عتيقها من؟ المعتق، هذا بالولد واضح. لقيطها بالالتقاط لأن هي أول الناس به، ولدها الذي لعنت عليه أيضا هي الترثه. ومعنى لعنت عليه أن زوجها قال ليس هذا الولد مني، فتلاعن مع زوجته فانتفى منه الأب، إذن يكون للأم، فتعود ميراث فرضا وتعصيبا لأنه ليس له عاصف سواها. طيب، المعاقدة والموالاة والمحالفة كما كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، لو أن رجلا مجهول النسب قدم إلى بلادنا وهو لا يعلم نسبه، فتعاقد معه إنسان على الولاء والنصرة والتوارث، ومات أحدهما ولم يوجد له وارث، فهل يرثه الآخر؟ على كلام المؤلف لا، ليس دون هذا. وعلى القول الثاني نعم، يتوارثان لما بينهما من الموالاة والمحالفة، وقد كان هذا معمولا به في الجاهلية، فجاء الإسلام وجعل الإرث له أسباب ثلاثة، لكن هذاك لم يبطله على وجه صريح. أما لو أبطله الشرع على وجه صريح قلنا لا، لا ميراث منه. وهذا أيضا من الأسباب التي اختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه يورث بها، لأن إعطاءها هذا القريب أولى من إعطائها إلى بيت المال الذي هو بعيد. الخلاصة الآن، نحن يهمنا أيضا الآن، يهمنا أن نعلم أن أسباب المواريث كذا ثلاثة. طيب، وما سواها ليس بسبب، هذا هو المجمع عليه. وأما المختلف فيه فالواجب الرجوع إلى الأدلة، فإذا أثبتت الأدلة أنه سبب فهو سبب وإلا فلا. ثم قال: باب موانع الإرث. لما ذكر الأسباب ذكر الموانع، قال: ويمنع الإرث من على اليقين رق وقتل واختلاف دين. إذن الموانع كم؟ ثلاث. وقوله يمنع الموانع، الموانع جمع مانع، وهو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود، عكس ايش؟ او السبب، ها؟ عكس الشرط، يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. الموانع هي التي ترد على الوارث فتمنعه من الميراث، ما يمنع الوارث من الميراث، بمعنى أن السبب سبب الإرث قائم، لكن ترد عليه هذه الموانع فتمنع من الإرث. ففهمنا من ذلك أنه لا يمكن أن يوجد مانع بدون إيش؟ بدون سبب، لا يوجد مانع بدون سبب. وأما من لم يقم به سبب الميراث فلا يقال هذا فيه مانع، مثلا من ليس بينك وبينه قرابة وليس ولا نكاح ولا ولاء، هل يقال هذا فيه مانع من وانا أذف؟ عجيبه، لا يقال. إذن لا مانع إلا مع سبب، فإذا وجد الأسباب السابقة الثلاثة فثم المانع، هذا المانع يمنع من الأسباب، يعني يكون أب ولا يرث، ابن ولا يرث، زوج ولا يرث، زوجة ولا ترث، هذا يمنعها رق، يعني أن يكون إنسان رقيقا فلا يرث. لماذا؟ لأن ملك الرقيق لمالك، ملك الرقيق لمالك وهو السيد. والدليل على أن ملك الرقيق لمالكه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشتر المبتاع. فلو قلنا إن الرقيق يرث، فالوارث الحقيقي من؟ ها؟ المالك سيد. ولهذا إذا كان الوارث رقيقا لم يرث. مثاله: هلك هالك عن زوجة رقيقة، والزوجة يمكن أن تكون رقيقة لمن لا يجد طولا وخاف العنت، فهل ترث هذه الزوجة الرقيقة؟ ليه؟ ها؟ لو ورثت لكان المال لسيدها. طيب، هلك هالك عن ابن الرقيق لا يرث، لأنه لو ورث لكان لسيده. الثاني قتل، القتل إزهاقه هذا القتل، فالقاتل نعم. أقول الرق مانع من الجانبين ولا من جانب واحد؟ كم الجانب؟ يعني سواء كان الوارث رقيقا أو الموروث فلا ميراث. إن كان الوارث رقيقا فلو ورثناه لسيده، وإن كان المورث رقيقا فالرقيق لا مال له، المال لسيده. طيب قتل، القتل مانع من جانب واحد، يمنع من؟ يمنع القاتل ولا يمنع المقتول، يعني أن المقتول يرث من القاتل ولا يرث القاتل من المقتول. وهذا يسأل يقول كيف؟ وين السؤال؟ ها؟ ها؟ أين؟ يمكن إذا جرح شخصا جرحا مميتا، فهمت؟ ثم إن الجارح أصيب بحادث فمات قبل ذلك، قبل موت المجروح، ممكن هذا ولا ممكن؟ طيب، على كل حال القتل مانع من الجانبين، صح؟ من جانب واحد، جانب من؟ القاتل لا يرث من المقتول، والمقتول يرث من القاتل، ممكن؟ طيب، مثال ذلك: رجل قتل شخصا قريبا له، قتل أخاه، لأن الرجل هذا القاتل فقير والمقتول غني، فقتله من أجل أن يرث، ماذا نقول؟ لا ميراث له، لا ميراث له. إذا قال أنا ما قلت إذا قال القاتل إنه لم يقتل ليرث، لأن الله مغني، وهذا المقتول عنده 20 ريال منه شيء، وأنا عندي 20,000,000,000، ما يهم الميراث، لكن قتلته لأنه يؤذيني فقتلته، هل يرث أو لا يرث؟ لا يرث. طيب، ما هو الدليل؟ الدليل أنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن القاتل لا يرث شيئا، ولأنه لو ورث القاتل لكان وسيلة إلى قتل الوارث مورثه إيش؟ ليرث، فمنع من الميراث سدا للباب. وظاهر كلام المؤلف قتل أنه لا فرق بين أن يكون عمدا أو شبه عمد أو خطأ. وعوض لا تطيح، لا فرق بين أن يكون إيش عمدا أو شبه عمد أو خطأ. العمد أن يقصد القتل بما يقتل غالبا مثل سيف حجر كبير وما أشبه ذلك. شبه العمد أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا مثل عصا ضربه عصا صغير فضربه فانجرح ثم مات. والخطأ أن لا يقصد القتل، أراد أن يقتل صيدا فأصاب إنسانا. يرث أو لا يرث؟ كلام المؤلف يدل على أنه لا يرث في كل الأحوال، القاتل لا يرث في كل الأحوال، لكن هذا غير مراد، يعني العموم غير مراد. فالصحيح أن الذي يمنع الميراث هو القتل عمدا، هذا الذي يمنع الميراث القتل عمدا. ونزيد شرط آخر بغير حق، أن يتعمد قتله بغير حق. وعلى هذا فالقاتل خطأ يرث أو لا يرث على قول الصحيح، القاتل بحق كما لو قتل أخاه قصاصا فإنه يرث يرث، وذلك لبعد التهمة. وحديث لا يرث القاتل شيئا إن صح فالمراد به القاتل الذي تعجل الإرث فيعاقب باحتمال. طيب أخذ على هذا أمثلة، رجل قتل ابن أخيه عمدا فقتله أخوه قصاصا بابنه، هل يذمن أو لا؟ قاتل يا أخوان، ليش يذمه قاتل؟ لأنه بحق. طيب إنسان له قريب فزنى وهو محصن، القريب زنى وهو محصن فشارك الناس في رجمه،